باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. حدثنا أصغر بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عقدانة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل استلزم عقوبة طواف الوداع؟ ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ استدل المؤلف رحمه الله بالحديثين على أنه واجب. استدل بحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخفف عن الحال. هذا فيه دليل على أن طواف الوداع واجب بقول أمر الناس والأمر للوجوب وقوله إلا أن يخفف عن الحال فدل على أنه واجب على غير الحال. والتخفيف لا يكون ليس بشيء واجب. ولو كان طواف الوداع غير واجب لكان قريبا على كل حال قريبا على الحائض وغيره. فلما كان خفيفا على الحائض دل على انه ليس خفيفا على غيره فدل على انه واجب. وعليه فمن ترك فعليه دم لانه نسك من مناسك الحج. لهذا ابن عباس من ترك نسكا او نسيا فليبر الدم مرفوعا ووقوفا صح لكن له حكم الراس لان مثل لا يقال بالراس. قال بعض العلماء طواف الوداع سنه لا يجب فقه شيء والصواب القول الاول والامر اخر الناس ان يكون اخر عن البيت. والهدي الاخر لما كان تذكرون بكل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهد البيت. واستدل بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض قدم المحصب. هذا ليله الرابع عشر من الحجه ركض المحصب وهو الوادي الذي خصم بعدما انتقل من منى سيرى مكه ومنى ركض ثم ركب في البيت فطاف به. يعني طواف الوداع ودل على انه واجب. وبعض العلماء يرى انه مستور الواجب هو الذي عليه الفتوى والاحاديث ظاهرها الوجوب. وعلى هذا من سافر وترك فعليه دم شاف يذبحها في مكه. نعم. المهم وقوعها في الحوض. اذا سبرت في الحوض اجزاء او طمها في الحوض المقام لا تدع اجزاء. اما اذا تسبر في الحوض يديرها بغيرها.
يرد الحفظ
الله
أعلم.
نعم.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
نعم. رسول الله تعالى في خلاف جمهور العلماء على أنه ليس بواجب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر نفسه حجة الوداع على مثلا في كل شيء. قال آخرون أنه واجب العمرة سنة عند الجمهور. قال آخرون أنه واجب واختار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله من قضي العمر واجب واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صام حظ الطيب اغسل عنك اثر الطيب وانزع جبه واصنع في عمرتك ما انت صنع في حجه. قالوا هذا دليل على ان طواف الوداع واجب لانه يفعل في الحج يفعل في عمرته ويفعل في الحج وطواف الوداع يفعل في الحج ويفعل في العمره. لكن الجمهور على انه مستحب في العمره وواجب في الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ألمانيا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. جئت إلى المملكة حاجا هذا العام ومعي أولادي وأدينا المناسك الكاملة ولله الحمد. يقول إلا وأنا في طواف الوداع قال لي أحد الإخوة وأنا أحمل طفلي الصغير 4 سنوات أن له طواف مستقل أي تطوف عن نفسك ثم تطوف عن الطفل وقد حملته في طواف العمرة وطواف الإفاضة فماذا علي الآن وقد رجعت
لألمانيا وفقكم
الله.
نعم. الصواب أن الطفل إذا كان صغير وليس له نية يطوف له طواف مستقيم لأنه يمكن أن تكون نيتين في طواف واحد ينوع عن نفسه ولم يعرف الطفل ينوع عن نفسه ثم يطوف ثم ينوع عن الطفل ثم يطوف. أما لو كان الطفل مميز أو ينوي أو يصحب فلا بأس. نعم.
سائل يقول ماذا يلزم على من رمى قبل زوال الشمس من اليوم 12 وقد رمى بناء على القول المرجوح هل يلزم شيء بعد عودته من الحج؟
إذا كان أفتها أحد من طلب العلم فهو غالبا أفتها. أما إذا لم يستطع أحد الصواب الذي عليه الجمهور أن عليه دم شاة يذبحها لأنه رمى في غير وقته.
نعم.
ترك دمرة واحدة الحكم واحد، ترك دمرة واحدة أو دمرتين أو ثلاثة أو الجميع كل واحد. نعم.
يقول السائل: حدث لزوجتي ونحن نطوف الوداع إغماء من الإرهاق، فدخلت وأحوط إلى الإسعاف الموجود في الحرم وأعطيت بعض الإبر والأدوية، ثم بعد حوالي ساعة ونصف عدنا إلى مكان الطواف وكنا قد طفنا شوطان ونصف فأكملنا البقية من الأشواط، هل يصح طوافنا؟
لا، الصواب أنه لا بد من إعادة الطواف لأن الراس طويل، الأشواط لا بد أن تكون طوالية، ينبغي أن يعاد الطواف. نعم.
يقول السائل: من تحلل التحلل الأول هل يصح له أن يخطب امرأة أو أن يعقد عليها؟
لا، إذا حل التحلل في الحج هو تحلل كل شيء للنساء، لا يخطب ولا يشهد ولا ممنوع من النساء. نعم. أما إذا تحلل من العمرة فلا بأس، تحلل من العمرة بين الحج والعمرة له أن يتزوجها وتحلل زوجها، أما تحلل عمرة في الحج هو ممنوع من النساء من الخطب ومن عقد النكاح. نعم.
يقول السائل: يخبر أنه طاف الوداع في الدور العلوي وتعب الصراحة لمدة 5 دقائق وشرب الماء خلال ذلك، هل يصح طوافه؟
نعم، أفضل ما يكون هذا إذا كان طاف يسير فلا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول: رمينا الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال وذلك رغبة من أمير الحملة، علما بأن أمير الحملة سأل أحد من أفتاه تجوز له الرمي قبل الزوال، فهل يصح رمينا هذا؟
لا يصح، الصواب ما عليه الا كل واحد رمى قبل الزوال اي شكل البحر في مكه، هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل: هل يؤخذ من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه جواز الافتاء بدون اذن ولي الامر، حيث كان يفتي بفتوى الخالف فتوى عمر رضي الله عنهم؟
نعم، لكن ابو موسى رضي الله عنه لما بلغه قال: يا ايها الناس ابتعدوا فان امير المؤمنين قادم عليكم فاعتموه، هكذا قال موسى مراعاة لولاة الامور، قال أيها الناس من استناه فتوى فليبتعد، يعني يتبحر، إن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هكذا قال أبو موسى في الحديث الآخر. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: اللهم عملنا برحمتك لا بعدلك؟
نعم، من عمله الله بعدلك هلك، اللهم عملنا بعفوك لا بأس، اللهم عملنا بعفوك وفضلك لا بعدلك، من عمله الله بالعدل خلص. نعم، لأنه مع الحاسب حاسب أهما. نعم.
هذا السائل من النمسا يقول: احتجت مبلغا من المال فسحبه أخي من البنك وأعطاني إياه وانقضت حاجتي في نفس اليوم، فرددت المبلغ فورا لأخي ففوجئت به يطالبني بزيادة عن المبلغ، حيث أن المبلغ كان وديعة بالبنك يأخذ عليه فوائد، فلما سحب المبلغ خسر تلك الفوائد، فهل أنا مطالب بسداد تلك الزيادة؟
لا تطير إلا ما أعطاك، هذا ربا والله العافية، فعجز الزيادة إذا أقرضها فلا يأخذ عليه زيادة، كل قرض جرى لفا هو ربا بيجمع العلماء والله العافية. نعم.
سائل من المنطقة الشرقية يقول: جماعة عندنا أهل حلال لهم أغنام ويذهبون إلى الذرية دائما ويمكثون بحسب الحاجة إما يوم أو 3 أسبوع وقد تزيد، ومكانهم بعيد يزيد في الغالب على 100 كيلو أو 150، فهل يقصرون ويجمعون، علما أنهم يجدون بعض الأحيان حرج في الصلاة إذا لم يجمعوا لأنهم مشغولون بالأغنام، وما المدة المحددة برخص السفر؟ هل هي 4 أيام فقط
والحالة
هذه
ثم مفتوحة
وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجمعون ويقصرون إلا إذا اليوم الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم يعتبرون مقيمين، أما ما داموا يتنقلون أو لا يعرفون المدة التي سيقصرون منها فهم يسافرون يجمعون ويقصرون، لكن إذا قرروا أن يجلسوا في مكان معين أكثر من 4 أيام فإذا تنقطع إحكام السفر ويكونون في هذه الحالة مقيمين لا يقصر ولا يجمع. أما إذا كان ما يعرف المدة متى تنتهي أو المدة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فلا محكم مسلم يجمعون ويقصر، وإذا كان الجمعة فقط يجمعون. نعم.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع لأهل مكة لمن كان موظفا خارج مكة؟
إذا حج من أهل مكة وأراد دخول مكة فطف الوداع، كل من كان في مكة لا لا يطلع حتى أهل مكة سواء الحاج أو من أهل مكة. من خرج من أراد الخروج من مغادرة مكة فعليه طواف الوداع، أما ما دام في مكة فلا يوجه سواء من أهل مكة أو غيره. كل حاج عليه إذا خرج من مكة يوجه ولو بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة، ما دام في مكة ما عليه شيء. فإذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف الوداع.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره إن نوى ذلك؟
على حسب النية. كان مثلا نوى أن يذبح مثلا ذبيحة للإخوان ويكون معهم فلا، وإلا ذنب الشيخ فأصلا في كل الفقراء. وفق الله جميعا وفقه رزق الله جميعا لم نفعه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابس ثناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عثيمة عن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفروا؟ قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمت المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر. ثم سمعت يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت لي فنسفنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلت بعمرة، وحارت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عطرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت تفتي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على آل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير عن منصور في قوله: لا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب معقود ببيان حكم الحائض إذا طافت طواف الإفاضة، إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم نزل عليه الدم وزاحت الأبعاد الشهرية ماذا تعمل؟ وجاب أنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع كما دلت عليه الحديث. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع، على تقدير الجواب. أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإن تحبس وليها ولا تنفر، ولهذا قال النبي في الحديث ولي. فهذا الباب معقود بين حكم المرأة إذا طافت الإفاضة ثم نزل عليه الدم وجاءت على الشهرية وجاءت السفر وهي على حالها، فإن تنفر ويسقط عنها طواف الوداع. ذكر مالك رحمه الله في الباب حديث لو حيث عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي حاضت، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابس ثنائي؟ يعني هل هي لم تقل طواف الإفاضة؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا، يعني فلا تحبس. الحديث الثاني حديث من عباس مثل أن أهل المدينة سألوا من عباس عن امرأة الطافر ثم حاضر طابق طوق الإفاضة والركن ثم حاضر قال لهم العباس سرسل تبعي تسافر إلى بلدها. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد يزيد بن ثابت. وكان هكذا وسن من ابي عباس. وكان زيد يفتي بأن المرأة إلى طفل الإفاضة ثم حاضر فإنها تنفذ صفت عليه السنة والصواب على عباس صواب على عباس أنها إلى طفل الإفاضة ثم حاضر فإنها تنفذ ويصبح أهل طوف الوداع. ثم قول زيد فمحمول على أن السنة خفف عليه زيد يفتي بأنها تبقى حتى تصل في طفل الوداع. وحيث سلح ابن عباس فالرخصة للحائض والتنفذ إلى أفضل. وجاء في الحديث الآخر ومن ربنا ستكون آخر عهد ببيت إلا أن تصل على الحائض. وفي الحديث الآخر من الناس لما كانوا ينكرون كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن حتى يكون آخر عهد ببيت. فالحائض يرخص عنها وهذا يدل على أن طواف الإفاضة واجب مخصص بخلاف طواف الوداع. بخلاف طواف الإفاضة هي الرخصة لا يسقط مطلقا ولا بد من الإرسال به. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفذ يعني من طاف الطواف الإفاضة ثم حاض قال لا تنفذ. ثم سمعته بعد يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج السنة على ابن عمر أولا ثم علم السنة فأسلم الرخصة للحائض بترك طواف الوداع إذا كانت مفاضة قبل حيضها. الأول خفت عليه السنة تعرفت بأنها لا تنفذ ثم تبين ترى السنة فأفتى بالرخصة. الحديث الثالث الأخير حديث عائشة أنها ذكرت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا نرى إلى الحج بين تبدأ قدم النبي وطاف البيت وبين الصفا والمروة ولا نحل لأنه سبق الهدي. أما من لم يرجع يكون معه هذه فإنه طاف وسعى وتحل. فحاولت هي يعني عائشة قالت مناسكنا مناسكنا من حجها عدة مناسك. فلما كانت لها الحصبة ليلة النفر كانت الحصبة لا تنزل الحصبة من الوادي وإلى ليلة الرابع عشر من الحجة ليلة النفر الثاني. قالت يا رسول الله كل أصحابي كانوا في الحج وعمر غيري فرجعت الحج وعمر إلا نعم عمرتها داخلة في حد اسم قاربة وهي تريد عمرة مفردة كما فعلت صاحباتها. قال ما كنت تنسينا لبي البيت لا يلي قدمنا كان اليوم نسي أنها حاضر حين قدمت مكة. ولهذا قال ما كنت تنسينا لبي قدمنا قالت لا. قال فقد مع أخيك من سيد التلعيب فأهل لي بعمرة فأهلت بعمرة وشهد الأحيان قوله في آخر الحديث وحاضر صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة إنك لحابستنا عقر حلقة دعاء ولا عقر إلا حلقة حلق الله شعره لكن هذه الكلمة تجمع اللسان ولا يرد منها حقيقتها تجمع اللسان لتأكيد الكلام وليس المراد منها الدعاء. قال إنك لحابستنا أما كنت تبقي يوم النحر قلت بلى. هل الدين على المرأة إذا حاضت له طوف طواف الإفاضة فإنها تحدث وإياها تبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف؟ ولهذا قال إنك لحابسة أما كنت تبقي يوم النحر قالت بلى قلت يوم النحر. قال فلا بأس انفري. يقول صلى الله عليه وسلم وهي حاضر انفري دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا فاضت إلى أفاضت. وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الإفاضة ركن وأن الطهارة شرط صحة الطواف وأن طواف الوداع واجب والواجب أخص من الركن. نعم احسب انه رجع نتكلم عن الشارع. نعم 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 ليس له رخصة. العلماء لهم قولان في هذا. القول الأول إذا وقعت الحيل ما كان يمكن الرجوع فيذهب بأولي وخمسة إذا كان مستقر في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في إحدى الدول العربية أيضا يمكن يذهب بأولي ويرجع، لكن إذا كانت بعيدة في الشرق أو في الغرب ولا يمكن أن ترجع ولا يمكن أن تبقى أو بقى فيها شيء لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تبقى مع حواليها ولا يمكن أن تذهب وترجع ماذا يحمل؟ العلماء لهم قولان، القول الأول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويقيم أنها في هذه الحالة تحفظ التركة من الخطوف بالضرورة، هذا لا يستبدل كل واحد، يعني أي واحد يسأل الآن ما نفسي إنما يقول إذا وقعت تأتي وينظر، ينظر كل قضية لها يعني لها ملابسات ولها أحكام خاصة، يعني القول الثاني أنها محصرة، تكون محصرة تذبح وتتحلل وتذهب ويبقى يتحشي في المدينة، تكون محصرة لأنه يعطي شرعا هذا يشبه أخيرا نمحتر الشغل رحمه الله لأن تكون محصرة مثل محصرة الممنوع من الوصول بيتي منذ عن الطواف شرعا تكون مثل الذي منع من دخول المسجد الحرام ومنع من الوصول إلى مكة يذبح هديا ويتحلل تذبح ويتحلل وتذبح ما استطاعت فقد يرحل ولا استطاعت ممنوع شرعا يبقى في ذلك أحد مثل ما قدر نعم. لكن على كل حال ما نسلي كل أحد الآن يسير مثلا هذا واحد يسلي يقول مثلا المرأة إذا لم تستطع تطوف على حالي أو كذا، لأن كثير من الناس يستغلون الفترة هذه وصار واحد مجرد ما يكون عنده شغل ولو بسيط ولو يسير ولا طوفة يعمل طوفة، لا إنما هذا ما يسلم، يعني من وقع في القضية يوصل إلى الإسلام يرجع إلى الإفتاء إلى المفتيين ثم ينظرون ويقصون حالة ويسألونه ثم يشتوك، لكن أنت ليس لك عن تفتيها وأنك تفتي يعني هذا قول شيخ الإسلام وهذا كذا وشيخ الإسلام لا إنما الذي يقدره ويشتيبه أهل العلم وهذا كذا ينظرون أظن في الشخص الشخص اللي يأتي عنده قوية نسأل ننظر هل يمكن الرجوع هل لا يمكن وهل يمكن أن يبقى وهل لا يمكن أن يبقى ثم نفتي، أما أسلك لا ينبغي أن كان نفسي لا سألك واحد وقال أنا بسافر جاي أشوف بعض السفر وعندي أبغى في الحال ماذا عملت تقول لا تطوف يا حالي
لا
ولو تجي إلى المفتين ينظروا في حالي واضح حالة؟ نعم إيه ما قلت إنه خلاص ما حد قطع يا نعم
الجملة الثانية صحيحة؟
ها؟
الجملة وأنا مصعدة وأظن هذا صحيح
فلقيت مصعدا على أهل مكة وأنا محبطة وظهر أن النجاة كما سيأتي في القضية بعد هذا انتهت من العمر والنبي ذاهب إلى البيت لتطوف الوداع فهي داخل إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي داخل إلى مكة هي داخل إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الحرم على رأس مصعدا عليه وأنا محبطة أو أنا مصيدة هو منهبط قاله هو منهبط رسول منهبط هو منهبط إلى الحرم المسجد الحرام لا تطوف الوداع نعم أفضل تطوف بالضرورة على حالها على إذا وقف بها شيئا ولا يمكن أنها تكون محصرة نعم تكون محصرة تذبح نعم استطاع أو استطاع يبقى عليها لا يبقى عليها القوة مثل ما قدر الصبر نعم
باب من صلى العصر يوم النافل بالعصر حدثنا محمد المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن ربيع قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخبرني بشيء اقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنى قلت اين صلى العصر يوم النفر قال بالابصح افعل كما يفعل مراؤه حدثنا عبد المتعالم بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة من محصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
نعم وأكثر المأخوذة لي صلاة العصر يوم النصر بالأفضح يوم النصر المؤدية ويوم النصر الثاني وهو يوم الثالث عشر والأفضح المرض للأفضح التي بين مكة ومنى وهو محصر والوادي الأول كانت كالة البنيان مكة يعني قليلة كان فيه فضاء واسع بين مكة ومنى الآن طفلت البنيان المنى ذاك أحد عبد العزيز بن رفيع أنه سأل عنه أين صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية وهو يوم الثامن قال بمنى قال أين صلى العصر يوم النخل يعني يوم الثالث عشر قال بالواقع ثم قال للسريع أتوا أفعل مراءك يعني لا تخالف الأمراء حتى لا أحسبك بينك وبينه نزاع والأمر في هذا سهل تصلي في الأبطح ولا في أي مكان ما يضع لا تخالف الأمير حتى لا أحسب بينك وبين نزاع قال الثاني أن بين النبي صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء وركب رقدة بمحصب محصب الوادي الذي فيه حصباء وهو الأبطح وهو خير بني كنانة بين مكة ومنى النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة رماها مما زالت الشمس أذان الظهر ثم لم يرجع إلى منى وإنما تقدم وصلى بالأضحى صلى الظهر وقت ركعتين والعصر وقت ركعتين والمغرب وقت ثلاث والعشاء وقت ركعتين ثم ركض ركضة لما كان آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع فأدرك بصلاة الفجر وصلى بالناس طواف الوداع الفجر وقرأ سورة الطور ثم بعد الصلاة قفل ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولا وفير الآن ما في محصل الآن ما يوجد شيء ما يوجد محصل سنة فات محلها. نعم هذا قول أن السنة نعم هو الصلاة. نعم
باب المحصب.
نعم
باب المحصب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه يعني بالافصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب المحصب يعني ما حكم النزول به ما حكم نزول المحصب المحصب مكان الحصب أو الوادي ما حكم النزول به في اليوم الثالث عشر من الحجة إذا رمى الجمرة الثلاث في اليوم الثالث عشر النبي نزله فهل هو نزله لأنه مقصود يكون سنة أو أنه نزله نزله لكونه منزل اتفاقي. عائشة وابن عباس يقولون أنه منزل اتفاقي ليس منزل مقصود وإنما هو منزل يكون أسمح للخروج يخرج إلى المدينة فنزل يستريح وفي آخر الليل طاف للوداع ثم صح قالوا هذا منزل اتفاقي وهو مقصود. والقول الثاني هو الجمهور أنه منزل مقصود وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وهو منزل منزله الخلفاء وقد له النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء بعده ويعيد ذلك أن الرسول قال قيل العين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر فهو منزل مقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر في شعائر الإسلام لأن هذا المكان خرجت فيه شعائر الكفر وتقاسم الكفار على الكفر وحصروا بني هاشم وبني المطلب في الشعب وكتبوا الصحيفة حصروهم في هذا الشعب وكتبوا صحيفة أن لا يبايعوه ولا يناشفوه حتى يسلموا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه صحيفة آسفة. هذا المقاصد تقاسموا على الكفر، تحالفوا على الكفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر، فهو منزل مقصود، هذا هو الأرجح أنه منزل مقصود. لا لكن الآن فات المعنى، هذا الآن لا يوجد، أصبح الآن فرض بدعا الآن. نعم.
باب النزول بذي طوى، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينح ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينصرف قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب، قال خالد لا اشك في العشاء، ويهجع وجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في صلاة المعقودة النزول بذي طوى قبل أن تدخل مكة، وذي طوى هو مكان لا يسمى الزاهر حي في مكة، كان في الأول صحراء قريبة من مكة، ثم تسمح في الناصر حي من أحياء مكة يسمى الزاهر في الزاهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى إذا قدم مكة ويبيت فيه ثم يدخل مكة نهارا. هل هو مشروع؟ كان ابن عمر يفعل هذا خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا اذا انصرف راجعا من مكه كان ابن عمر ينزل بالبطحاء عند بلا شريفه عند دار علي اذا رجع من مكه، لان النبي كان ينزل به. اما النزول بالبطحاء اللي بلا شريفه هذا الشيء من ابن عمر وصل انه غير مشروع. ذكر الناس عن ابن عمر كان يبيت بذي الطوى بين السريتين ثم يدخل السريه التي بها على مكه، كان يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم مكة أناح عند المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدع ثم يقف سبعا ثلاثا سعيا يعني يهرول ويرحبط وأربعا مشيا يعني يطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى يرمل رمل ثلاثة سعيا يرمل رمل وأربع مشيا، ثم يصلي سجدتين ركعتين وهما ركعتين طواف سجدتان ثم السجدة ركعة ثم سجدة لأنها أهم أركانها، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة ذهب إلى رجع إلى المدينة أخذ البطحة التي بذي الحليفة اجتهد منه رضي الله عنه في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن المحصب أن المحصب نزل بها رسول الله وعمر بن عمر، هذا الصواب أنه لو سنة، ولهذا كان ابن عمر يصلي المحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكه. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل، واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نهاية. في بيان أن النزول بذي طوى مرتين، مرة عند دخول مكة ومرة عند الخروج منها، كان العمر يفعل هذا وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكان الزاهد. نعم. على أي وجه الصرف؟ نعم. الآن كل هذه الأشياء لا تمثل الآن صرف الزاهد الطوى حي من حركة الزور في المكان. نعم.
باب التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس بالجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت،
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
نعم، وهذا الفضل معقول للبيان تجارة في مواسم الحج، وأنه لا حرج في البيع والتجارة في وقت الحج وليس الحج إذا لم يؤثر على المناسك. يعني لا بأس أن يأتي الإنسان يأتي بأشياء يبيعها وهو حاج، يبيع مثلا قطعة من الزل أو يبيع ساعات أو يبيع نفور أو ثياب، لا حرج. أو يسرع سيارة يحمل الناس بالعجرة ذهابا وعيابا، إذا لم تؤثر على المناسك الحج لا حرج. ولما تحرج الناس أن يتجروا في مواسم الحج أنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج أن التفكير. نعم كمامة لا تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
باب الانزلاج من المحصن. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النحر فقالت: ما أراني إلا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عطرى حلقى. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عطرى، ما أرى إلا حارستكم. ثم قالت: كنت قفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله إني لم أكن حلال. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج مع أخوها فلقيناه مدرجا فقال: موعدك مكان كذا وكذا.
نعم. باب الادلاج من المحصر. الادلاج في الشيء الزام، الادلاج في الشيء الزام سير آخر الليل وهو المرض هنا، وأما الإسكان الادلاج هو سير أول الليل. والمحصر هو الوادي مكان الحصر الذي يوصل بات بالمحصر ليلة الرابع عشر من الحجة، ثم أسرع في آخر الليل فطاف طواف الوداع وسعى. المؤلف ترجم كما يقول الادلاج من المحصر، وفي ذكر في حديث عائشة أن حضرت أن الطريق حارت فظنت أنها تحدث الرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوى حلقة أطافت يوم النحر في نهار. قال: فانفري. هذا دليل على أنها تنفر وأسمعها طواف الوداع إذا كان طواف الإفاضة. زيد ذكر أبو عبد الله البخاري زيد محمد عائشة أن قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كانت ليلة النحر حاضت صفية بنت حيي ليلة النحر من منى، وكان طاف الطواف الإفاضة، فقال له: عقرى حلقى عقرى، ما أراها إلا حابسة، ظن أنها تطفو نصف الإفاضة. ثم قال: كنت تصفي يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. إلا على أن الحائط يصبح طواف الوداع. قالت عائشة: إني لم أكن أحللت لما قدم مكة، لأنها جاءها الحيض أدخلت الحج على العمرة. قال: فاعتمر إلى التنعيم عمرة أخرى. خرج مع أخوها قال: فلقيناه مدرجا. هذا الشاهد من الترجمة: مدرج. لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمرت عائشة، لقينا النبي مدرجا مسرعا آخر الليل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الوداع. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا لقرنتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. بعد الكتاب عقده مولف رحمه الله العمرة وما يتعلق بها من الأحكام وتحت الأبواب، والباب الأول في وجوب العمرة وفضلها، والمؤلف استثنى بأن العمر واجبة ذهب في القدر إلى وجوب عمر، وهو متابع في ذلك المشهور من الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر وجمهور العلماء على أن العمر واجبة كالحج. وذهب بعض العلماء إلى أن العمر ليست واجبة، وهو مشروع المالكية وقول الحنفية، فالعمر ليست واجبة لأن الواجب الحج، أما العمر فهي سنة. قال بعض العلماء إنها واجبة على غير أهل مكة، فالأقوال ثلاثة: قيل أن العمر واجبة في العمر مرة على كل أحد، وهذا قول الجمهور. وقيل أن العمر ليست واجبة وإنما هي سنة والواجب الحج فقط. وقيل أن العمر واجبة على غير أهل مكة، والصواب الأول أنه واجبة مطلقة على المكي وغيره في العمر مرة واحدة مع الاستطاعة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر حديثا في وجوب العمرة لأنه لم يجد حديثا على شرطه، فاكتفى بهذا الحديث في فضل العمر. لكن جاء في وجوب العمرة ما يدل على وجوب العمرة في جاء في حديث رواه أحمد الدارقطني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإسلام على وأن تحج وتعتمر وتنتقل من الجنابة وتتم الوضوء. لما سأل عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتحج البيت، قال وأن تعتمر وتحج البيت وتعتمر وتنتقل من الجنابة وتتم الوضوء. هذا دين على وجوب العمر. وكذلك حديث عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم نوى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال إذا لكن جهاد لا في 30 الحج والعمرة. أما المؤلف رحمه الله ما وجد حديث على شرطة يدل على وجوب العمرة، فاكتفى قال باب وجوب العمرة اكتفى بالحديث الذي باب العمرة العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في باب العمرة هي العمرة وأن تكفر ما بينهما من الذنوب وأن تكفر الكبائر والصغائر. والله الكبائر لا بد لها من التوبة. في فضل الحج وأن الحج المبرور الذي ليس فيه إثم ولا معصية ولا فسوق ولا رفت ولا جدال ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
باب من يتبرأ من الحج. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق حدثني عكرمه بن خالد سالت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال عكرمه بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
نعم. هذا القول المعقول للعمرة قبل الحج، وهل يجزئه إذا اعتمر قبل الحج أو لا؟ والجواب أن العمرة قبل الحج نعم تجزئ، وهي العمرة المتمتع والقائد ويسقط بها الفرض. فإذا اعتمر قبل الحج عمرة مستقلة تمتع حل بعدها أو عمرة قرنها مع الحج فإن يسقط عنه الواجب ويؤدي ما عليه. ولهذا لما سأل عكرمة بن خالد العمر عن عمرة قبل الحج قال لا بأس، في جواز عمرة قبل الحج وأنها عمرة مجزئة، ولأن النبي اعتمر قبل الحج بل عمر النبي كلها قبل الحج كلها في شهر ذي القعدة فلا بأس بالعمرة قبل الحج أو بعد الحج أو في أثناء السنة إذا اعتبر مرة العمر سقط عن الفرض. نعم. نعم. نعم سقط.
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعمر بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة فإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أمة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده ولا اعتمر في رجب قط.
نعم هذا السبب المعقولة لبيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما دلت على الحديث وذهب إلى هذا الجمهور أن أربع عمر. عمرة الحديبية سنسلت من الريدة وصدنا عنها ثم تحلل تبح وتحلل تعتبر عمرة لأن عمرها كام وإن كان لم يسمونها. والثانية عمرة القضية قال النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم. الثالث عمرة الإعرانة. والفتح الرابع أن عمرة لما حج أربع عمرة كلها في القادم. وهذا الحديثين عبد الله بن عمر جالس من حجة عائشة. حجة عائشة إذا رأى المسجد ولا على باب على المسجد وإذا نزل صلاة المسجد صلاة الضحى. هذا فسألناه عصر فقال بدعة. لعل مراد ابن عباس أن فعلها في المسجد البيت هو الأفضل صلاة الضحى وأن هؤلاء يقصدون فعلها في المسجد لكن أطلق أنها بدعة مشكلة. والصلاة ليست بدعة بل هي سنة ولو في المسجد فعلها في البيت أفضل. قالوا سمعنا استهانة عائشة أم المؤمنين في الحجر يعني تسوف يعني تسوف للسواك حتى تسمع ضربها من السواك. فنادها عروة وهي خالته أخت أم يعني عروة الزبير أمها أسلم تقريبا. قال يا أم يا أم المؤمنين ألا تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. فردت عليه وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتبر عمره إلا وهو شاهده وما اعتبر في رجل من قبل. يعني تقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر إلا وهو معه لكنه ما اعتبر إلا في رجل إنه عمره كله في البعض. في أن الصحابي الجليل قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يدخله الوهم والاشتياق يكون غير معصوم. قال بعض العلماء لعل هذه عمر خامسة حفظها ابن عمر دون غيره وهذا الاحتمال وارد لأن ابن عمر ثقة الحافظ وتوهم الحافظ خلاف الأصل ولأن ابن عمر رسل في العمر الخامسة والمسلم مقدم على الناس وعليه فتكون العمرة على هذا القول تكون العمرة في رجل مشروعة ومستحبة ويؤيد أن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجل وهو خليفة الراشد. أما الجمهور على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وأن أبي عمر وهم في ذلك وليس منها في رجل. الجمهور قال المظلومة قالت عائشة وأن هذا وهم من عمر وأن عمر أربع ما عرف أن يعتبر في رجل أبدا فإنما هي أربع عمر ليس منها في رجل. نعم
حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان
قال ما اعتمر في رجب قط. نعم عمره محفوظة في القلة كلها في القلة. نعم
حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه أم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة.
هذه ما أحرمها أحرم ثم صالح المشركين ثم ذبح وتحلل ذبح وتحلل لكن تعد عمرة لأن أجرها تام. نعم هذا أنا سمعت لعائشة قال كلها أربع عمر ليس بها في رجل. نعم هذه الأولى والثانية. نعم
وعمرة من وعمرة الجيرانة
قبل عمرة سيل
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم
حيث صالحهم قضاهم قالوا من الصلح أن ترجع هذا العام وتأتي العام القادم بعمرة. نعم
وعمرة الجيرانة إذ قسم غنيمة غراب حنين قلت كم حج قال واحدة
وعمرة ما حج ما عاد وعمرة ما حج. نعم
حدثنا الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتاده قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه.
وهذا رجل في حديثه. نعم.
ومن القابل عمرة الحديبية.
وهي عمرة القضاء. نعم.
وعمرة في ذي القعدة.
نعم.
وعمرة مع حجته.
نعم.
حدثنا مسلمة قال حدثنا أمام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
نعم هذه أربع عمر هذه مشهور. من العام المقبل عمرة القضاء ثم قضاء من المقضاء في المصالحة صالحهم على أن يرجع هذا العام ويعتمد العام القادم. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
نعم. ولم يعد العمرة التي صد عنها لأنها لم تكمل والتي الحج لأنها ليست مستقلة يكون هذا هو الجمع بينهما. فعتمر مرتين يعني عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. وأسقط العمرة التي صد عنها لأنها لم تكمل وأسقط الحج التي مع عمرة لأنها ليست مستقلة. هذا هو الجمع بينهما. حديث أنس وحديث البعض. حديث أنس يقول أربع عمر وعدتها والبراء يقول عمر عمرتين لأن أسقط العمر التي صد عنها وأسقط العمر التي مع حجة. نعم.
لأن الحجة التي مع
حجة
لأنها لم تكمل.
لا عمرة الحديبية لأنها ما كملت صد عنها والعمر مع حجة لأنها ليست مستقلة. نعم.
باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن الجري عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمى ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها فترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان يعتمر فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.
وورد في مسلم عمرة في رمضان هذه الحجة فقال حجة معي. وهذا حديث في فضل العمرة في رمضان وأن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الفضل والأجر لكن لا تسقط الحجة. إذا كان الحج أسقط الحجة وتمر في رمضان لا يجي عن الحج لا تكفي عن الحج هي تعدله في الثواب ولكن لا تسقط الحج عما لم يحج. وفي الحديث هو العمرة في رمضان وأنا تعدل الحج ولا يحكم في أي يوم من رمضان في أوله أو وسطه أو آخره. بعض الناس يزاحم في اليوم 27 ولا يؤديها براحة وطمأنينة. ينبغي الإنسان أن يأتي في غير وقت الزحام ولازم يوم 27 في يوم 27 حتى يحصل زحام شديد حتى إن بعض الناس يقفون في مسعى ولا يكملون بعض الناس يصرفون. كم كثير من الناس يسألون يقول ما الوجد زحام وصرف ولا يكمل عمره. لو جاء في أول رمضان في وسط حصل عمرة في رمضان ولا يقل في السابع ولا شيء ولا في العاشر ولا في العيد فصار في أول يوم رمضان أو في 29 من رمضان حصل
باب العمرة في ليلة الحصر
والطارية نوضح يعني بعيد نضح عليه ونفتي عليه فركب أبو فلان وزوجة الوطن فنوضح نضح عليه. نعم. لا لا وقت الشريعة خصوصا تحتاج إلى دليل خصوصا أقل دليل بحال بردن بحال البراء بردن يقع تدريك ولا تدري على حد البحر فلا خصوصي. نعم.
باب العمرة ليلة
الحصبة وغيرها. نعم حدثة وقال حدثة معه. نعم.
باب العمرة في ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة. فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ما كان عمرتي.
نعم، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. المراد ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر من شهر الحجة، وليلة النزول في المحصبة والوعي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حصبة. سمي الحصبة والمحصبة التحصيل لأن في الوادي في الحصبة وهي الحصبة الصغار. نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الرابع عشر من شهر الحجة لما نفر من منى، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد. فلما كان في آخر الليل صلى طواف الوداع وقفل راجع المدينة. فالمؤلف يقول: لا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها. ليلة الرابع عشر معتبرة عائشة ليلة الحصبة، فلا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها قبلها وبعدها. ذكر حديث عائشة في خروجهم للحج: قد خرجنا موافين إلى الحج، خيره النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات: من أحب أن يكون إلى الحج فليهل، ومن أحب أن يكون إلى العمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهديت العمرة. أخبرهم النبي قال: ما أستطيع أن أحلل، يعني أهدي استطيع الهدي. قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل الحج، وكنت من أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائل، تدل عليه الدم واستقعة الفطور. فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك، يعني ارفضي أعمالها، وإلا فأسفت الحج على العمرة، ارفضي أعمالها وانقضي رأسك وانتشر. في جواز نقض الرأس والمشط للمحرم، والمراد بالنقض فك فتل الشعر، تفك فتل الشعر، والمراد بالمشط فتل الشعر. فالمراد بالنقض هنا تفك الشعر المفصول، والمراد بالوشت ختم الشعر وشعر الرصائل في يديها، وما سقط بشيء ضعيف فلا حرج. لما بيعطى الشعر بالوشت او باليد، وهنا ما في مشت، المشت يعني بيدها، المشت يعني تفس الشعر بيدها، هذا المشت بيديها وبالماء. ومضي راسك لما تشطي واغتسلت واهلت بعد الحج، فكانت مقالنا. فلما كانت له الحصبة أرسل معي عبد الرحمن التنعيم فأهلت بعمرة، وعمرة مستقلة يعني، وكان عمرتي التي قررتها بالحج. فحصلت هذه العمرتان، عمرة مع حجها قائلة وعمرة مستقلة بعد الحج. نعم. في الحديث دليل على جواز العمرة للحاج إذا تم حجه بعد قضاء أيام التشريق، ليلة الحصبة وغيرها، فلا بأس أن يعتبر الحاج إذا انقضت أيام التشريق. نعم. وليلة الحصبة هي ليلة الصدق الأخير، يوم الثالث عشر وليلة الرابع عشر. نعم. نعم. لغير الحاج، أما الحاج وغير قبل أعمال الحج. نعم.
باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن عوف أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو، كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن مثنى
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن أمر عبد الرحمن يردف أخته عائشة ويعمرها من التنعيم، لأنه لا بأس بإرداف المحرم إحدى محارمه، عبد الرحمن أولد أخته، ولا بأس بخلوة المحارم محرم بمحرمه. وفي جواز العمرة للتنعيم أنه لا بأس بها، أنا غير مكروها. سفيان قال: سفيان مرة سمعت عمرو، سفيان بن عيينة يروي عن 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 شيخ عمرو بن دينار، يقول: كم سمعت عمرو؟ يعني سمعت كثيرا من الحديث. يقول سفيان بن عيينة: سمعت عمرو، كم سمعته؟ كم للتأكيد، يعني سمعته كثيرا. فعمرو بن دينار شيخ سفيان، يقول: سفيان سمعت من شيخي عمرو عادة ما لبث نوح في قوله من الحديث. سمعت من شيخ عوض عدد ما لبث نوح في قومه. كم لبث نوح في قومه للدعوة؟ 1,050 عاما. يقول روى عنه 950 حديث. عدد ما لبث نوح في قومه للدعوة. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعز واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه. وكان علي قدم من اليمن ومع اولادي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل لأبد
نعم. هذا الحديث طويل سبع المؤلف رحمه الله البيان عمرة عائشة ونعتبر من التبعيد لأن العمرة من التبعيد لا كراهة فيها ولا بأس بها. ذكر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وليس مع أحد منهم هدي فالنبي وطلحة وعلي قدم من اليمن ومعه الهدي وأهل بها النبي صلى الله عليه وسلم نبأ في الهلال لأن يهل بها المعلق فهذا من أهل بفلان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويتحللوا إلا من معه الهدي. شق عليهم لأن في الجاهلية ما يعتبرون. قالوا كيف نتحلل ونجامع النساء ثم بعد ذلك نحب الحج ما بين جماع النساء ورحم الحج إلا قليل ننطلق إلى منى وذكر واحدة رومانية لمجامعة النساء. استنكروا هذا لأنه في الجاهلية ما يرون العمرة في حجران نفس الهدوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو أن معي الهدي لأحلف. يعني تأسف على ذلك لو كنت أظن أن أصحابي سيتوقفون وسيتحرجون لما سنقول هذه حتى أتحلل ويشاهدوني ويحلل ويدخلوني. وعائشة حاضر فأجت مناسي كلها إلا أنها وطفت البيت فلما طرق طافت وأدخل الحج على العمرة فقالت يا رسول الله أتنطلقوا للعمرة المحجة وأنطلقوا للحج. يعني هي حصل لها حج قال أنطلقوا للحج غير مستقل وهي كان مع عمرة قران وهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي أخاها أن يعبر هذا التمهيد ولقيه سراقة قال ألكم هذه خاصة يا متعة؟ قال لا بل لأبد الأبد. العمرة المتعة مستمرة للأبد إلى يوم القيامة. وهذا الحديث فيه فوائد منها جواز العمرة لمن كان بمكة وأن من أراد العمرة وهو بمكة لا بد أن يأخذ إلى الحل وقيل إلى التنعيم خاصة الصوب الأول أنه يأخذ إلى الحل التنعيم أو عرفة أو جعرانة أو الشميسي. وفي الحديث جواز العمرة المكية بعض العلماء أنكر العمرة المكية وقال أهل مكة ليس عن العمرة وأن أهل مكة وما كان مكة يحرمون العمرة من الحل أما الحج فمن مكة. وفي الحديث جواز تكرار العمرة في أقل من شهر. عائشة اعتمرت عمرتين في 10 أيام وجواز العمرة بعد الحج إذا الثمرة قبل الحج. وفيه أنه لا تحدد الوقت بين العمرة والعمرة. الحديث السابق في البخاري في الباب الأول العمرة في العمرة كم صارت لما بينهما. وفي الحديث جواز إرداف المحرم للمرأة إذا كان محرما لها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت بطيقة. وفي عدم التكلف وفي جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا. وفي الحديث أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة وجاء الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وفي جواز القراء خلافا لمن اوجب المسحه ابن عباس وغيره. وفي الحديث جواز نصف الحج للعمره لمن لم يكن مع غادي والوقت متسع، وان ذلك ليس خاصا بالصحابه بل هو للامه كلها الى الابد. يقول النبي بسرقه بن وحده جوشبا لابد الابد. وفي جواز العمره في اشهر الحج خلافا لما اعتقد على الجاهليه من عدم الجواز. وفي جواز القران وانه على العمره تدخل في افعال الحج. ومتعة يشبه الحج مستحبة عند جمهور العلماء، والأمر في الحج للعمرة بالاستحباب. قال ابن عباس أنه الوجوب يجب على كل حال، والصواب أنه مستحب. والذي صرف الأمر بالاستحباب أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأسباب الثلاثة عند الميقات، المتعة والقراء والإفراد. منها حديث صراقة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأبد الأبد. وفي أن ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تدخل الحج على العمرة لتكون قائمة. وفي جواز القران خلافا لمن أوجب المسعى. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وذلك يدل على أن العمرة ليست واجبة لأنها هي مستحبة خلافا لابن عباس. نعم.
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب يهل بعمره فليهل، ومن احب يهل بحجه فليهل، ولولا اني اهديت لاهللت بعمره، فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه، وكنت ممن اهل بعمره، فحظت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلني بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
نعم. هذا السبب المعقود لبيان العمرة بعد الحج، وأن الإنسان إذا اعتمر بعد الحج فليس عليه هدي ولا صدقة ولا صوم، إنما العمرة التي قبل الحج يكون تراري هدي هدي التمتع والقران، وإذا اعتمر بعد الحج عمرة ثانية فليس عليه لا هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي أن عائشة في الحديث ذكرت النبي خير النبي خير الناس عند الميقات منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، والنبي صدقي على الحرام لأنه ساق الهدي، وعائشة كانت من أهل بعمرة لكنها حارت قبل أن تدخل مكة، واستمرت جمع رياح حتى جاء معرفة فأدخلت الحج على الحال على العمرة، فشكى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاء الحج وهي على الحال، فقال لي دعي عمرتك يعني دعي أعمال العمرة، وإلا فإنها أدخلت الحج على العمرة، وانقضي رأسك وانتشطي، انتشطي يعني نقض الرأس فتل الشعر، والانتشار هو فتل الشعر باليد ليس بالمشط، وانتشطي وأهل بالحج ففعل. فلما كانت الحصوة هي ليس الرابع عشر ذي الحجة أرسل مع أخاه إلى التنعيم فأردتها فأهل بعمرة مكان عمرتها، يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة على الحج، وإلى حصلت لها عمرتها عمرة مع الحج قال له عمر فريد المقول مكان عمرتها يعني مكان عمرتها الذي أرادت أن تكون فريد على الحج لكنها لم تستطع حين جاء الدم فأدخلت الحج على العمرة، ثم قضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في ذلك شيء هدي ولا صدقة ولا صوم، في دليل على أن العمرة بعد الحج ليس فيها هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم.
باب أجل العمرة على قدر النصب. حتى لا مسدد قال
باب أجر العمرة على قدر النصب.
باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
نعم باب الأجر على قدر النصب على قدر التعب. كل ما شفر التعب يكون الأجر أكثر. ذكر الحديث عائشة قصص الناس بنسكين وأصلوا بنصف يعني أصلوا الناس بنسكين حج عمرها أصلوا نسك هو الحج ونسك النسك الثاني هو العمرة لأنه ليس بمستقل وإلا في الفضل في نسكين حصل حج عمرة لكن العمرة هي مستقلة ما طمت نفسها قيل لها انتظري قيل قد يخرج إلى التمرين ثم قال ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك يعني الأجر الأجر على قدر النفقة وعلى قدر النصب المعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة التعب بكثرة النفقة لكن المراد التعب والنفقة الذين لا يلومهم الشر فالثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة الذين لا يلومهم الشر وليس على أخلاقه قد يكون عمل قليل والأجر كثير ولو يكون فيه تعب. نعم لا والله ما هو مضر الله أعلم.
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة
هدي.
وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة. فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. فقال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضربك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل بالناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم استدل بالحديث على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة لأن عائشة رضي الله عنها فرغت من العمرة في جوف الليل ولم تذكر أنها طافت الوداع فصار طوافها للعمرة يكفي عن طواف الوداع للحج. وهذا أرجح الأقوال ثلاثة المسألة وهي وجوب طواف الوداع للحج والعمرة الثالث طرف الثاني وجوب طرف الوداع للحج دون العمرة الثالث وجوب الوداع على كل خارج من مكة وهذا في شدة الحرج وعلم هذا الأقوال ويجب طرف الوداع للحج فقط هذا قول الجمهور والعمرة يسحب القول الثاني يجب طرف الوداع للحج والعمرة القول الثالث يجب الوداع على كل خارج من مكة كل من دخل مكة يجب علينا القول سبعة الشوارع هذا ضعيف. وفي الحديث أن المعتمر إذا طرف العمرة ثم خرج كفر عن طرف الوداع لأن عائشة رضي الله عنها اعتبرت وطافت وسعت ثم خرجت ولم تطف الوداع اكثرت طول العمرة عن الوداع من آخر عهد البيت. فالحاج إذا اعتمر بعد الحج أولا لا يودع طول الحج وإنما يعتمر ويطوف ويسعى للعمرة ويخرج فيكفي عن طرف الوداع. ولذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند البطاط وأن منهم من اعتبر والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وكذا من ساق الهدي عمرة مستقلة وكذا تكون عمرة هي عمرة مستقلة والعمره مقرونه مع الحج، وان عائشه حاضت دخل على النبي تبكي قال هنا غرفه انس بنت ادم، لان هذا مكتوب على بني ادم في صفات الكتاب الى عز وجل كتب الله على بنات ادم وهي صفات فعليه، وفيها ان قل اخرج باختك من الحرم دليل على ان من اراد الحرم العمره من اهل مكه لا بد ان ياخذ من الحرم في من الحلم. وفي الحديث جواز نسخ الحج الى العمره، وفي ان المهدي لا يسخ الحج الى عمره وليبقى على الحرم حتى يحرم هديه. وفي الحديث ما فات انه معتبر لما كان من مكه يحرم من الحلم لا من مكه. وفي ان المراه المعتبره اذا حارت وجاء الحج من تطر أدخل الحج على الله. وفي الحديث أنه معتبر إلى طاف خرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة، وهذا هو مراد الخبر. نعم.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحجبه قال كغطيط البشر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصدرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، هذا بيان أنه يفعل بالعمرة ويفعل بالحج المراد الطرف الثالث والحق بخلاف غيرهما الوقوف بعرفة والميزان الزلفة هذا خاص بالحج. وفي هذا الحديث قصة في هذه القصة الرجل تضمح بالطيب قال له اغسل أثر الخلوق في الحديث على أن المحرم إذا تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ولهذا لم أمره النبي بالسجة. وكذا لو أخذ من شعره أو أظفاره أو لبس الذكر والنخيل فغطى رأسه فلا شيء عليه. قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، هذا الدليل عنه. ولهذا الحديث وهو دليل خاص في المسألة أن هذا الرجل لما تضمخ بالطيب قال له ارفع أثر الخلق ولم يأمره بالسجن. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شدة من الوحي وأنه يحصل غطيط كغطيط البكر وهو فتى الإبل، فلما سري عنه يعني كشف الوحي قال أين السائل؟ قال اخلع عنك الجبة ولم يقل عليك الفدية لأنه جاهل. واغسل أثر الخلوق وأنقي الصفرة، أنقي من الإنقاء أو التقي من التوقي، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك لأن الطوق الصحيح. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
نعم هذا هذا الحديث فيه بيان ما كانوا يفعلون في الجاهلية وأنهم كانوا يهلون لبنات ويتحرجون، فلما جاء الإسلام تحرج من الطواف كالصفا والمروة، أنزل الله هذه الآية لرفع الجناح. وقد فهم عروة فهما خاطئا من الآية وقال أرى أنه لا أرى على أحد شيء أن يطوف بهما، فبيت له الآية عائشة سبب النزول في دليل على أن على أن معرفة سبب النزول يكون معينا على فهم الآية. قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فرج أحد أن لا يطوف بهما، لكن الآية فرجها أن يطوف بهما، بينت أن هذه الآية أنزلت الآية في الأوطان كانوا يهلوا لبنات فنى يعني المدينة والحولها الساحل، وكانوا يتحرجون ويطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام صار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها رفع الجناح. زاد سفيان أبو عوانة الإسلام ما أتم الله حج جبريل ولا عمرته لأن يطوف بين الصفا والمروة، هذا هو الشاهد قوله حج جبريل ولا عمرته، هي أنه يفعل بعمرة ويفعل بحج. وفي الآية رفع الجناح في الطواف بهما لما تحرجوا في الإسلام، حتى كانوا الجاهلية يطوفون بهما بعد الهلال للمنام. وأما حكم السعي بين الصفا والمروة لم تتعرض له الآية، بل هو مسكوت عنه. وفي العلماء قول ثلاثة، القول الأول أنه ركن إذا كان حج ركن الحج ركن العمرة، القول الثاني أنه واجب يجبر بدم، القول الثاني أنه مستحب. والأول أرجحها أن السعي بين الصفا ركن في الحج وركن العمرة. نعم وفي الشاهد أنه يفعل بالعمرة كما يفعل بالحج، يعني بالطواف والسعي بخلاف ما اختص به الحج. اختص به بعض العلماء في هذا الحديث على وجود طواف الوداع بالعمرة، لأنه قال افعل نسخة في عمرتك ما تقنع في حجك، سلم بهذا الشيخ محمد الحين رحمه الله على أن الوداع العمر واجب، سلم بهذا الحديث افعل نسخة في عمرتك كما تصنع في حجك. والجمهور على أن طواف الوداع هو مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب طواف الوداع للحج خاصة. وأما قول الصلاة في عمرتك بعد الصلاة في حجتك يعني مما يصلح في خالفه. نعم.
باب متى يحل المعتمد.
نعم. لأن العمرة زيارة وزيارة قدم بعيد، ومن في جوف مكة كيف يزور. نعم إذا جمع في المسار أصور سبعها فلا حرج، فيقول لأن كل الأيام محل لرم الجمع، الأيام كلها محل لرم الجمع فلا بأس، لو جمع كلها في المسار أصور سبعها فلا بأس. لكن لا ينبغي كل عبادة يومها، لكن إذا شق عليه الازدحام ما مثل الليل أو أخذ اليوم الثاني عشر يوم اليومين سواء، يبدأ باليوم الحادي عشر يوم الثلاث ثم يبدأ يوم الثلاث على الثاني عشر، أنا أول من أخذها إلى الثالث عشر رتب هاي صورة الوصفة والعقبة على يوم الحادي عشر بعد الزواج، ثم يبدأ يوم الثلاث على يوم الثلاث عشر أو يوميها في الليل. نعم ما هو مشروع ذكر ما هو مشروع. نعم 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 هذا مشروع. نعم إن الصفا والمروة من شعائر أول ما يخرج إلى الصفا، كما أنه يقرأ في طواف الوداع في ركعتي الطواف يقرأ تحية المقدمة وهو يصلي إن الصفا من شعائر الله. نعم يكفر هذا. نعم لا يكفر هذا الحمد. نعم
بسم الله. يقول أحسن الله إليك، هل يجب على من ساق الهدي أن يصوم قارنا؟
نعم، ليس له أن يتحلل. من ساق الهدي لا يتحلل. وقال بعض العلماء الفقهاء أنه لا يتمتع لكن لا يتحلل، يطوف ويسعى ولا يتحلل. نعم.
ما حكم من أحرم الإحرام المطيب قبل الإحرام به وأدى به مناسك الحج؟
يجب عليه الغسل الطيب، وإذا لبسه متعمد عالم عليه الفدية، يطعم ستة مساكين أو ذو الحساب أو يصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان جاهل أو سهل فلا شيء عليه هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم هذه الألفاظ التالية؟ حصل كذا وكذا بقدرة قادر، سبحان الذي خلق الإنسان من عدم.
إيش؟
حصل كذا وكذا بقدرة قادر.
ليس في شيء بقدر قدرة قادر، لو قال بقدرة قادر لعل أحسن، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن لقدرة لعل. نعم.
سبحان الذي خلق الإنسان من العدم.
نعم، كان الإنسان عدم، كان الإنسان عدما، ولكنه العلم لا يسمى شيء. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هو شيء لكنه شيئا لا يذكر، لم يكن شيئا مذكورا، والعلم يسمى شيء. نعم.
امرأة حجت متمتعة ولم تقصر العمرة، وقصرت الحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن.
ايش؟ امرأة
حجت متمتعة ولم تقصر العمرة.
نعم.
وقصرت الحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن، هل عليها شيء؟
نعم، عليها دم، عليها تركة واجب على جوز العمرة، عليها دم. ثم لو كانت ما تلبس في الحج قصر في أي وقت، لكن ما لم تلبس في الحج عليها أداء العلم شاسع، لأن تركة واجب على جوز العمرة. نعم.
هل يجوز قصر الصلاة عند الذهاب إلى رحلة برية والمسافة تبلغ 120 كيلو؟
بعد الذهاب، لا عند الذهاب، إذا فرق البنيان بنيان البلد لا يصرخ. نعم.
هل يحق للرجل دماء أهله إذا رمى وحلق قبل يطوف الإفاضة؟
لا، ممنوع، ممنوع من أهله حتى يطوف الإفاضة ويسعى كما يسعى. يتحلل الرمي والحلق حل الأول، يحلل كل شيء للنساء، فإذا طاف الإفاضة ويسعى حل الأول.
إذا أدخلت المرأة الحائض حج على العمرة هل عليها هدي؟
نعم، قارنة، القارنة المفرد عليها. نعم.
ما حكم معانقة المحارم من النساء كالأخت والعمة والخالة؟
لا بأس، لكن يكون مثل التقليل في الرأس إذا كانت واردة كبيرة، ويكون في الخد لأن المحارم لا بأسها. نعم.
إذا اعتمر الإنسان وهو من سكان الرياض فأراد يعتمر عمرة ثانية، هل يخرج إلى التنعيم ويعتمر؟
قال بهذا بعض العلماء يخرج إذا مضى عليه مدة. الجمهور الشيخ الإسلام وجماعة يرون أنه ليس هنا لا يشرع الإنسان يعتمر من مكة، وإنما العمرة للداخل، أما كان في مكة يتعبد المسجد الحرام ولا يعتمر. والجمهور يرون أنه لا بأس المسجد التنعيم إذا قضى فترة من العمرة الأولى، أما كل يوم يأخذ عمرة كل عمرة هو مشروع. نعم.
ما حكم أخذ الجمرات من حول الحوض من الخارج؟
لا بأس، الأولى أن تكون بعيد، لأن الفقهاء يرون أنه لا يجد الرمي بحصى رمي به.
من أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة بنية العمرة مرة أخرى فماذا يلزم؟ هل يحرم من جدة أم من أين؟
نعم، يحرم من جدة، يحرم من جدة.
امرأة طافت طاف الوداع وهي تطوف، جاء الحائض أو الدم.
نعم.
وهي تعلم أنه بقي على موعد الحيض 4 أيام، ولكن أتت مبارك
صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا جاء الدم تخرج من المطاف يستطيع طاف الوداع، طاف الوداع يستطيع الحائض. أما إذا كان طاف الإفاضة يجب عليها تبقى حتى تفصل ثم تطوف الإفاضة.
أنا رجل مدرس كلفت بتقييم بعض المدرسين الجدد لمدة أسبوع، فقررت أن أقيمه في أول الأسبوع ثم لا أحضر باقي الأسبوع، علما أني أديت ما كلفت به، فهل يجوز لي ذلك علما ان المدرسه التي كلفتني بذلك لا تدري بغياب باقي الاسبوع؟
أنا
وجدت بتقييم مدرسين مده اسبوع.
نعم.
فقيمتهم يقول ثم
اقل من
اسبوع. قررت ان اقيم في اول اسبوع.
قيمهم في اقل من اسبوع.
في اول اسبوع، ثم لا احضر باقي الاسبوع. علما اني اتيت ما كلفت به. فهل يجوز لذلك علما ان المدرسه التي كلفتني بذلك لا تدري بغياب باقي الاسبوع؟
نعم ليس كذلك. لان المقصود تقييمه في الاسبوع بسرعه التمحض. إذا قيمتهم في أول أسبوع معناه تسرع ولا يكون التقييم موضوع. ينبغي أن يكون مثل أسبوع كامل خلص بهذا العمل. نعم.
هل مس عورة الطفل الصغير تنقض الوضوء؟
نعم عورة الصغير ينقض إذا كان بدون حائل. أما إذا كان وراء الحائل فلا. وراء قصاده إذا مس اللحم اللحم ينقض عورة الصغير.
عندي عمل في جدة وأنا ناوي عمل عمرة وأنا ناوي عمره بعد
الاتيام
العملي، من
اين اقدم
هذه العمره؟
من تحلم جدا اذا كان ما عندك ليها مسبقه، اما اذا كان من حين مجيئك تريد العمره والعمل فلا بد ان تحلم من الميقات، اما اذا كان النيه انما جاءت بعد العمل، واذا اتيت من العمل تاخذ الله تاخذ من جدا. نعم. فقال الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرا فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مال في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.